الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمهم بعد هذا ملاحظة الأخبار، بالنسبة إلى نجاسة الخمر، فيما تقدم ذكرنا أن الأدلة التي يستدل بها لإثبات النجاسة ثلاث أدلة. الدليل الأول عبارة عن الإجماع، وقد تقدم المناقشة في هذا الإجماع. الدليل الثاني عبارة عن التمسك بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان، وقلنا أن الآية ماذا؟ أجنبية عن نجاسة الخمر. الدليل الثالث وهو المهم للأخبار، يستدل على نجاسة الخمر بالأخبار الكثيرة الدالة على النجاسة. ولكن هذه الأخبار كما يتضح معارضة بأخبار دالة على الطهارة، فمن هنا ماذا تنشأ الحاجة من جديد إلى معرفة علاج التعارض بين الطائفتين. فعليه إذن لابد أن نستعرض الروايات التي دلت ماذا؟ على النجاسة، ثم بعد ذلك نطرح الروايات التي دلت على الطهارة. ولكن المصنف الشيخ حفظه الله ابتدأ بروايات الطهارة، وبعد ذلك ذهب إلى روايات، ومن الناحية الفنية نحن الآن بصدد استعراض أدلة ماذا؟ نجاسة الخمر. ذكرنا الإجماع، ثم ذكرنا الآية. لابد في مرحلة ثالثة ماذا نذكر؟ الروايات الدالة على النجاسة. الشيخ ذكر الروايات الدالة على الطهارة أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ذكر الروايات الدالة على النجاسة. سألته قال هذا الصحيح إشكال فني، المفروض احنا نبدأ بروايات النجاسة، المفروض نبدأ بروايات النجاسة. سألته قال صحيحة. المهم لا ماكو أصل ولا شيء، إحنا قاعد الآن نستدل. ما هو الدليل على النجاسة؟ جبنا إجماع، آية مباركة، غير نأتي بالأخبار. الشيخ بدأ بأخبار الطهارة، المفروض يا أخبار هي أحسنتم، إيه المفروض أخبار النجاسة. المهم الأمر يعني مو صعب، سهل يعني من هاي الناحية، مو مشكلة يعني. فإحنا راح نبدأ على ترتيب الكتاب أيضا، نستعرض روايات الطهارة، ولكن لا يفوتكم ان المفروض نستعرض ماذا؟ روايات النجاسة، هذا هو المفروض. لكن نحن على طريقة الكتاب نضطر ان نستعرض روايات الطهارة اولا. قبل ان نستعرض روايات الطهارة وروايات النجاسة، الشيخ ينبه على نكتة مهمة. يقول كلتاهما كثيرتا العدد، كما روايات الطهارة كثيرة روايات النجاسة كذلك. ولعل الإشارة إلى هذه القضية قبل استعراض الروايات، لعله لماذا أشار إلى الكسرة من الطرفين؟ لعله أنه بعد استحكام التعارض بين الطائفتين لا يمكن أن تسقط إحدى الطائفتين ولتكن طائفة الطهارة بدعوى إن روايات الطهارة مخالفة إلما لروايات النجاسة الكثيرة. يعني بعبارة أخرى من جملة مرجحات باب التعارض الترجيح في الشهرة في الرواية كثرة النقد، كما ورد خذ بما اشتهر بين أصحابك وماذا ودع الشاذ النادر. هذا يعبرون عن الترجيح بين الطائفتين المتعارضتين عن طريق الشهرة في الرواية أي كثرة النقل لها. هذا لا يمكن بعد استحكام التعارض أن تطرحه كمرجح في المسألة. لماذا؟ لأن الكثرة من الجانبين، روايات النجاسة كثيرة ورواية الطهارة ماذا؟ كذلك كثيرة. فمن هنا الشيخ كأنه أشار إلى هذه النقطة. على أي حال تعالوا نستعرض روايات الطهارة. أول رواية يعبر عنها الشيخ بصحيحة الحسن ابن موسى الحناط، وأكو نسخة بدل الخياط بس المشهور الحناط، واضح الحناط شغلته يعني زين. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه، شلون عندنا هاي يتقيأ هذا، فيصيب ثوبي. فقال عليه السلام ماذا؟ لا بأس. هذه الرواية من ناحية الدلالة صريحة جدا على طهارة الخمر، لأن السائل كان مرتكز في ذهنه هذا الشيء، إن الخمر إذا وقع على ثوبي سوف ماذا؟ يتنجس الثوب. وإلا لا نحتمل أنه يسأل عن نفس وقوع الخمر في الثوب من ناحية النظافة، من ناحية الأوساخ، هو يسأل عن الموقف الشرعي، هل يعود الثوب نجس في حال إصابته للخمر أم لا. هو صحيح لم يصرح بهذه الجهة المسؤولة، لكن نحن لا نحتمل أنه يسأل ماذا عن شيء خارجي، هل يتوسخ الثوب أم لا. هو يسأل ماذا عن ناحية شرعية. الإمام عليه السلام نفى البأس وأنه لا بأس من ناحية النجاسة. فبالتالي الرواية صريحة جدا في نفي البأس، ولا معنى لنفي البأس إلا ناحية الطهارة، لا بأس به إنه طاهر، لا أنه لا بأس به إن الثوب يكون نظيفا معه لا يتوسخ، لا معنى لذلك. فالحيثية التي يترقب أن تقع محلا للسؤال نفي البأس من ناحية الطهارة من ناحية النجاسة. الإمام ماذا؟ نفى البأس من ذلك. الكلام في سندها، فإن الشيخ الطوسي في الوسائل هكذا، الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن سعد ابن عبد الله الأشعري موجود في الوسائل بإسناده. نحن لابد أولا أن نعرف طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى سعد ابن عبد الله الأشعري صاحب كتاب الرحمة. ثم بعد ذلك من سعد نتسلسل إلى الإمام عليه السلام، فعبارة بإسناده التي تذكر في السند تشير إلى أن الشيخ الطوسي له طريق إلى سعد. الشيخ الطوسي لم يذكر الطريق في نفس الرواية، جعل مشيخة. لابد أن نرجع إلى المشيخة لنرى طريق الشيخ الطوسي إلى سعد ما هو. ذهبنا إلى المشيخة، مشيخة التهذيب، اللي هي موجودة الرواية في التهذيب، صاحب الوسائل ينقل عن التهذيب، يقول هكذا: وما ذكرته عن سعد. هاي ضروري تتمرنون على هاي القضية، حتى وإن كانت الرواية تطلع صحيحة السند يعني ما بها أي مشكلة، بس أنت ضروري تتدرب. تجي تفتح الوسائل تجدها يروى عن سعد بإسناده عن سعد، وبالهامش يقولوا لك هاي موجودة في تهذيب الأحكام. ارجع للتهذيب الجزء العاشر، يخلي هناك مشيخ، نشوف الشيخ الطوسي عندما يروي عن سعد من يوصل السعد. ابن سعد هذا من أصحاب الأئمة، فيقول هناك: وما ذكرته عن سعد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. من الشيخ أبو عبد الله؟ واضح الشيخ المفيد أستاذه، يعني هاي كلش ما أي مشكلة. عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابنه اللي هو صاحب كامل، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي. قل ما أي مشكلة، ها؟ هاي الشيخ المفيد وصاحب كامل الزيارة ووالد صاحب كامل الزيارة. ثم الشيخ شي يقول: وأخبرني به أيضا. كان عنده طريق آخر الشيخ، خلنا نلاحظ الطريق الآخر ما به شيء. أخبرني به أيضا الشيخ، الشيخ المفيد يعني رحمه الله. لكن وين الشيخ المفيد هنا؟ عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين. من هذا؟ الشيخ الصدوق. أيوة أخبرني به بعد. عن أبي والد الصدوق، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي. فشو تصير التهيج تترسو قاعدة؟ طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري صحيح، هاي قاعدة تخليها عندك بعد. المشكلة كل أين نلحظ من سعد إلى الإمام؟ فاستيش الرواية محمد بن الحسن بإسناده، هاي بإسناده هطلعناها من المشيخة، عن سعد بن عبد الله ثقة، هذا عن محمد بن الحسين دول ثقة يعني حتى خلاف ما بهم، عن أيوب بن نوح ماكو أي مشكلة به، عن صفوان ابن يحيى هم ماكو مشكلة، عن حماد بن عثمان من أصحاب الإجماع ماكو مشكلة، عن الحسين هنا المشكلة، عن البلي الحسن بن موسى الحناط الراوي المباشر، الحسن بن موسى الحناط بهذا العنوان لم يرد في حقه توثيق. الحسن بن موسى الحناط إلا على مبنى مرفوض عند السيد الخوي رضوان الله عليه. ما هو المبنى؟ وإحنا أيضا رفضناه لا تذكروا، إن ابن أبي عمير روى عنه، لرواية ابن أبي عمير عنه. هذا مبنى إن المشهور إيش قاله؟ إن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا وحيد ابن أبي عمير روى عن هذا الحناط، فشي يكون هذا الشخص ثقة. ولكن هذا المبنى كما ذهب إليه سيد الخوي مبنى قابل للمناقشة، فيما سبق بينا وجه المناقشة. وأكو نسخة احتمال مو الحسن، الحسين ابن موسى الحناط، هذا شنو؟ هذا أيضا لم يرد في حقه ماذا؟ توثيق ايضا. لكن المشكلة ايه؟ المشكلة قد يأتي شخص ويقول انا اقبل مبنى سيد الخوي، اقبل رأي المشهور، وهو ان ابن ابي عمر اذا روى عن شخص ماذا يكون الشخص؟ وبعد السيد الخوي باطل، اما عند المشهور شنو؟ صحيح. ولكن ماذا نقول؟ نقول ان هذا الراوي اما الحسن بن موسى الحناط الذي روى عنه ابن ابي عمير، او الحسين اللي به مشكلة ما حد روى عنه يعني ابن ابي عمير. وحيث يصير القضية ماذا؟ مرددة بين شخصين، احدهما ثقة ببركة ابن ابي عمير والاخر لا، ليس كذلك، فتعود يعود الراوي مجمل مردد بين الثقة وغير الثقة. وأقول وتوجد عندي قرينة على التعدد، قرينة على التعدد، حتى بعد لا ماكو تردد صار، اكو قرينة على انهم متعددين، وهذا يختلف عنها. القرينة على التعدد ان الشيخ الطوسي في كتاب الرجال ذكر هذين العنوانين مستقلين من اصحاب الامام الصادق عليه السلام، فلو كان شخص واحد تارة باسم الحسن واخرى باسم الحسين لما ذكر شنو؟ شخصين بهذا الاسم لو كان واحد. اذن هذا يعني اكو تعدد، وحيث ما ادري الحسن ولا الحسين، لان الرواية اخرى بعض النسخ عن الحسين ترى. فالمهم السند من هذه الناحية مشكلة. يبقى مثل ما تفضل شيء قضية جبر السند، ان الرواية وان كانت ضعيفة السند لان المشهور عمل بها، والله كبرى الجابرية محل كلام لم تثبت. لا لا يا شيخ الطوسي سيفو يقول لو تنزلنا، لو تنزلنا نقبلها فقط في المرويات دون المرويات. لو تنزلنا ليش؟ لأن نصير تمسك بالعفش والمصداقية. لو تنزلنا سيفو أصلا ما قال.
شيخ
محمد
فصل على الطريق، موسى الحناط حسن، والحسن عن طريق صفوان والحسين بن موسى، باعتبار انهم ما يرون الا عن الحسن
بن صفوان. مو دائما، مو قرينه كافيه هاي، مو دائما
يعني اغلب رواياته.
لا الاغلب لا، ما عندنا اغلبيه ابد ابد. لا مره ابن ابي عمير يروي قلنا عن الحسن، مو دائما. الصحيحه الثانيه، اذا الحمد لله هسه صحيحه من حيث السند، رواية يصير بعد رواية صحيحة بعد على المبنى اللي سوينا لكم يا. لأن الشيخ يرى شنو؟ الشيخ يرى، يرى أن ابن أبي عمير يعني خالف سيد الخوي، لو روى عن شخص يكون ثقة. بس المشكلة وين؟ إحنا قلنا المشكلة نفس الحسن متردد بين الحسن أو الحسين، هاي الرواية مو تامة السن.
الشيخ هي رواية ذكرت في حسين
وذكرت في حسين. لا مو الحسن، وأكو بعض النسخ حسين. أنا بعض نسخ الوسائل باسم الحسين. الرواية الثانية الصحيحة الثانية صحيحة بكير، سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام، شوية دققوا بالرواية، فقيل لهما، طبعا أخوه مو سألوهم بنفس الساعة، مو سؤالين مشتركات من إجا الراوي دمجت برواية واحدة، فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبهما الخمر وودك الخنزير. الودك الشحم مات الخنزير عند حائكتها من هناك، زين أن نصلي فيها قبل أن نغسلها. هذا سؤال عجيب، يعني قضية انه ما مرتكز عندهم نجاسة الخمر، مو زين. فقال نعم لا بأس، ايه المن غاسلها ما يحتاج. النبي الامام ما اكتفى هيك، رفع الشبهه تماما عنهم، قال لهم اسمع ان الله حرم اكل خف، هذا واضح شحم الخنزير، والشرب راجع علما، هذا لم يكن نشر مشوش الامام سوي، ولم يحرم لبسه، لبس مو لبس، لبس يعني الاختلاط بالفكرة، اللبس من اللبس، ومسه والصلاة فيه. وتقريب الاستدلال بها على طهارة الخمر بأن الإمام ماذا نفى الغسل، لأن هذا الراوي ماذا كان يتصور؟ مانعية الخمر من الصلاة في هذا الثوب، أنه مانع من الصلاة من جهة، طبعا المانعية من جهة النجاسة. الإمام خطأ هذا الفهم وقال لا 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 تغسله. ها إيه قال نعم لا 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 أن نصلي فيها قبل أن نغسل، قال فقال نعم لا بأس، يعني لا بأس أصلي، لا لا بأس أصلي فيه، أن نصلي فيها قال نعم إيه لا بأس أصلي، أن نصلي فيها قال نعم، على أن النجاسة ليست مانعة، وإن كان يتصور السائل أن النجاسة مانعة، لكن مشكلة هاي العيب الذي يخل التمسك في الرواية إن الإمام جوز الصلاة في أجزاء وشحم الخنزير، هنا المشكلة، فتكون هذه الصحيحة لا إنها معارضة لما دل على نجاسة الخمر، لا بل تكون معارضة لما دل ماذا على نجاسة الخنزير، ولما دل أيضا على مانعية الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وإن كان هذا شيء طاهر. فمن هذه المشكلة فحينئذ هذه الفقرة وهي الصلاة في شحم الخنزير لا بد من رفع اليد عنها. لا ماكو شكال، ماكو شكال، نفس الشيء نفس الشيء، قال وشحم هم الشيخ ماكو أي مشكلة، يعني جسم يعني شيء شيء عالي، شلون اللي ما طلع أي واضح، ما يفرق يعني مو مودسم من شحم الخنزير. فحين لا بد من رفع اليد عن هذه الفقرة، فقرة الصلاة في شحم الخنزير، إما لأنها هذه الفقرة باطلة وجدانا، أو أنها منافية ماذا للدليل القطعي على أن لحم الخنزير نجس ولا يجوز الصلاة، وبالتالي قد يقول قائل نتمسك ماذا بالمقدار الذي يفيدنا في الرواية، وهو لا بأس في الصلاة في هذا الثوب، لأنه الخمر ليس مانعا من الصلاة، ليس مانعا، ليس نجس، واضح شلون؟ ولكن هذا السؤال، إن هذه الفقرة بعدما كانت منافية لما دل على نجاسة الخنزير وما دل على أنه مانع من الصلاة فيه، سوف تسقط كل الرواية عن الحجية، كل الرواية سوف تسقط عن الحجية، يعني تسقط بلحاظ طهارة الخمر وبلحاظ طهارة شحم الخنزير، وذلك لأن هذه الفقرة تكون من قبيل الأمارة النوعية التي تسلب الوثوق بهذه الصحيحة فتسقطها عن الحجية، فإن قلت أريد أسأل وأريد واحد يجاوب، فإن قلت لما لا نتمسك بنظرية التفكيك بين فقرات الحديث؟ أليس الحديث لو اشتمل على فقرات متنافية يرفع اليد بمقدار الفقرة التي تنفي أو التي هي فيها خلل، ونعمل بالفقرات الأخرى التي لا تشتمل على هذا؟ وهذا إلى نظير ما شاء الله في الروايات من قبيل ما ورد في موثقة عمار في كتاب الصوم: الكذبة تنقض الوضوء وتضر الصائم. هناك ماذا فعل الفقهاء؟ قالوا بالنسبة إلى الكذب ينقض الوضوء لا معنى لحمل النقض على الحقيقي مثل نقض البول والغائط، يحمل على النقض الكمالي، كمال الوضوء سوف ينقض مو حقيقة الوضوء. راح نتصرف بهذه الفقرة. بينما فقرة وتضر الصائم لا نحمل على الفساد. فهنا أجرينا تفكيكا بين فقرات، فلماذا لا نفكك؟ ماذا واضح السؤال؟ من يتمكن الجواب؟
زيادة في
الرواية والنقيصة. لا ماكو لا زيادة ولا نقيصة الرواية بيها. لا هاي الرواية ثابتة.
التفكيك والزيادة والنقيصة،
نقيصة الحزية والزيادة. لا 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 ما عندنا يعني زيادة ونقيصة الآن. تفضل الشيخ. ايه احسنت. ايه هو هو الجواب واضح يعني. إيه؟
رواية فضلت بها تتكلم حول الوضوء والصيام.
يعني هو فعل الجواب هنا الجواب. فإن قلت قلت إن التفكيك، أقول لو كان مقبولا، لو كان إن شاء الله تجي مناسبا بين ما مقبول، إنما يجري في فقرات متغايرة لا فقرات ذات مدلول واحد، فإذا هذه الرواية لا معنى لإعمال التفكيك وتسقط عن من؟ عن الاعتبار. فإذا الأولى سقطت سندا والثانية سقطت دلالة. خلينا ننتقل هسه الرواية رقم ثالث، صحيحة علي بن رئاب. لا بعيد هذا بس بعيد يعني هاي تحتاج لتأويلها. صحيحة علي بن رئاب. إذا واحد يراجع الرواية هنا الشيخ ينقلها، ينقلها الشيخ الكليني هذه الرواية. عن عبد الله الشيخ الكليني ينقلها عن كتاب قرب الإسناد. قرب الإسناد كتاب لعبد الأصل من الأصول هو هذا، لمؤلفه عبد الله ابن جعفر الحميري. عبارة شنو هذا الكتاب؟ هو أصل، أصل الكراس، ترى الأصل يسمونه كراس. هذا به روايات سأل الإمام القائم عبد الله فرجه الشريف مباشرة إلى أسئلة به. وأكو طبعا ما في أسئلة أخرى عن غير الإمام القائم. عبد الله بن جحفر عن أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى، فاثنيناتهم واحد صاحب نوادر الحكمة واحد صاحبنا الأشعر القمة شيخ الصدوق. عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، صحيح جدا هذا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه، يعني أو أصلي فيه قبله أن أغسله، هذا معناه مو أغسله قبل أن أصلي فيه أو أصلي فيه قبل بدون حاجة إلى الغسل. قال صلي فيه إلا إن الشيخ عند هامش ملخص شيخنا لفظة تقذر، إلا أن تتقذره، إلا يعني أن إلا أن يتقذر فتغسل منه موضع الأثر. إن الله تعالى إنما حرم شربها، وهي أيضا صريحة جدا، إن الإمام ماذا نفى الحاجة إلى غسل الثوب، وإن الثوب ليس نجاسة الخمر ليست مانعة من الصلاة فيه، لأنه ليس نجس الخمر. هذه الصحيحة طبعا وأمثالها عندنا يستفاد منها طهارة الخمر. أما الطائفة الثانية التي دلت على الطهارة، هل نقرأها ما به الفشي؟ موثقة عمار ابن موسى عن أبي عبد الله، واضح عمار ابن موسى الفطحي، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الدن. الدن إناء يشرب فيه الخمر، يكون فيه الخمر، يعني يسمونه إناء خمر مختص بالخمر، أي مثل الحب يعني، هل يصلح أن يكون فيه خل؟ رجعوا بها أو ما كامخ، هذا باللغة كل ما يؤتدم به الماء وتخلي وياه شنو الأداء لغة هيش كامخ، يعني تخلي وياه فت أي أداء مرق أي شيء أو ما مع شيء ما يؤتدم به، شنو بعد هوي هذا الماء أنت بكيف
الماء مضاف،
أي بلي أي إضافة تخلي له، أو زيتون. قال إذا غسل فلا بأس، مو هشاهدنا ترى بعدنا. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، شنو هذا خلل يصلح أن يكون هذا جزء، هذا بعدين قاعد جزء تام يا زلمة، يصلح أن يكون فيه خمر؟ قال إذا غسلهم فلا بأس هنا. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله 3 مرات. وسئل أن يجزيه أن يصب فيه الماء من دون غسل؟ قال لا يجزيه، شوف الإمام، حتى يدركه بيده بعد، وأكد مرة ثانية أخرى ويغسله 3 مرات. وتقريب الاستدلال شوي، لاحظوا شلون نقرب الاستدلال، إن الأمر بالغسل هو إرشاد إلى نجاسة المغسول لقرينة ذكرناها لكم سابقا، أينما ورد الأمر بالغسل في الروايات يستفاد منه إرشاد إلى النجاسة، إما بتقريب إن مادة الغسل أو الغسل أخذ فيها التخلص وإزالة القذر، أو بتقريب آخر إن مناسبات الحكم والموضوع التي تقول بوجود نجاسات في الشريعة ووجود مطهر شرعي لها الماء، فالمنصرف من لفظة اغسل في ذهن الإنسان العرفي المتشرعي ما هو المنصرف؟ نجاسة الشيء، لوجود نجاسات في الشريعة وأن الماء مطهر شرعي لها، فإما بهذا التقريب أو هذا التقريب، هذا هو الملاك العام في أن لفظ. فإذا لفظة الغسل عندما تأتي في نص من النصوص إشهادا إلى النجاسة، كيف وإذا انضم إليها في هذا النص التدليك وثلاث مرات ستكون إرشاد إلى النجاسة ماذا؟ بدرجة أوضح. فإن قلت الشيخ يثير إشكال بس مو بعنوان فإن قلت، فإن قلت لعل الأمر هنا ليس للغسل بعنوانه بل الغسل طريق إلى الإزالة، يعني أزل الخمر مو اغسل الإناء، والأمر بإزالة الخمر لا يعطيك شنو النجاسة، لأن هذا الانعقاد الذي قلنا لكم إن الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة، مو إن الأمر بالإزالة إرشاد لمن؟ إلى النجاسة. فإن الإزالة إزالة الشيء أعم، قد يكون هذا الشيء المزال نجس أو طاهر، فالأمر بالغسل ليس بعنوانه بل هو طريق لمن؟ إلى الإزالة. هاي فإن قلت ترى قلت الإشكال شنو؟ إن التثليث والدلك يدلان على أن الغسل بعنوانه مأخوذ. لماذا؟ إذ لو كان الغسل طريق إلى الإزالة قد الإزالة تحصل شنو؟ بمرة واحدة. الإزالة تحصل ماذا؟ بمرة واحدة. فهذا التأكيد على التدليك والتأكيد على الثلاث مرات تدل على أن الغسل بعنوانه مأخوذ، لأنه طريق للإزالة، وإلا الإزالة قد تتفق أنها تحصل ماذا؟ بمرة واحدة. يقول فإن الأمر فإن في الأمر بتثبيت الغسلات مع إضافة الدلك دلالة واضحة على النجاسة. ليش قال واضحة؟ مع أنه في تعبير آخر بس بخدمتكم شوية، في طهارة النجاسة الكتابي ما أتى بلفظة الوضوح. يقول هنا عندك إن الأمر بالغسل إرشاد العلم إلى النجاسة، ما عبر بالوضوح، من جاء التعبير بالوضوح وثلاث مرات. هاي إن الأمر هيك أقرأ العبارة، فيه دلالة على النجاسة إن الأمر بالغسل، وإنما صار واضحا من أي ناحية؟ من ناحية التثليث بضميمة التثليث. وإلا هاي فإن قلت ترى لعل الأمر إن الأمر بالغسل مو بعنوانه بل هو طريق لمن؟ للإزالة، والإزالة ما مأخوذ فيها نجاسة الشيء المزال. إيش قال الشيخ؟ وإلا فلو كان الأمر على الإزالة فإزالة العين تتفق بالغسل مرة واحدة، فالتأكيد على التثليث بضم الدلك يشير على أن الغسل مطلوب بعنوانه لا أنه لغيره. وصحيحة عبد الله بن سينان بس المهم ما تقدر تستفيد من لفظة الإزالة إرشاد إلى النجاسة. وصحيحة عبد الله بن سينان يعني صير من الخارج مو من نفس الصحيحة، ما يريد من الصحيحة نفسه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم إنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ الإمام شنو إذا رواد على النجاسة لازم شي يقول؟ نعم. قال لا يصلي فيه حتى يغسله. واضح. والأمر بالغسل إرشاد لمن؟ إلى النجاسة. هسه هاي خدمتكم. والإمام عليه السلام كأنه أمضى هذا الارتكاز يعني كان المرتكز عنده شنو هذا؟ نجاسة الخمر، وقال هذا يشرب الخمر. فالإمام أمضى ماذا؟ هذا الارتكاز اللي موجود. ولكن الذي يضعف الاستدلال بهذه الرواية إن الإمام أو إن السائل عطف شرب الخمر، عطف عليه على ما ليس بنجس وهو الجر، فلعل الأمر بالغسل مو من ناحية النجاسة، لعل الأمر بالغسل قضية ماذا تصير؟ معنوية لا قضية شرعية. والصحيح حد محمد بن مسلم. ها؟
الرواية الذي
أعار
ثوبه، لماذا
لم يستصحب الطهارة؟ جزء على ما عنده يقين بطهارة الثوب ما عنده. ما عنده كان يقين بالطهارة لعله ما عنده يقين بالطهارة. وصحيحة محمد بن مسلم.
على السؤال الإمام عن شخص يهودي.
أي؟
باعتبار
لا لحم الجر لا. لا 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 لحم الجر لا.
لا
لا لا هناك عن الذمي، هناك عينات ذمي. أما أنا ما نفس صحيحة ابن سينان عن الذمي. نقرأ صحيحة الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم. تفضل. أي ها إيه بس هي المشكلة شنو؟ لعل الحرير أيضا لا يصلى فيه، الحرير أيضا لا يصلى فيه، ولكن مو دليل علامة على النجاسة. عدم الصلاة فيه ما يكشف. الغسل هو يفيدنا، لفظة الغسل، لفظة الغسل هو اللي يفيدنا. لا أقول لا، يعني أنا خدمتكم قرينة لا يصلي فيه ما تدل على النجاسة. أعم جيب لي لفظة الغسل إيه أقول لك صحيح، بس لفظة الغسل المشكلة ذكرت فيها الجر يعني. لا مين خصوصية، لأنه السؤال عن السؤال يعني كان.
الثوب يعرى فقال يأكل لحم الجري ويشرب الخمر، فالإمام أشجار لا يصلي فيه حتى يغسله، خصوصية النجاسة يعني كان
الإمام
ملتزم دينيا. إيه يعني هاي ممكن إذا واحد بس صعبة شوي، واحد من جو الرواية صعبة يعني. صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال لا تأكل في آنيتهم ولا من طعامهم، هاي الرواية أخذناها لا تذكروها، الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. هذا النهي التكليفي قد يقال الإمام نهى ماذا؟ عن شرب الخمر اللي موجود في آنية اليهودي، وبالتالي ماذا تكون الرواية؟ أجنبية. ولكن بس شوي هاي حتى ننهي الدرس، نقول هذا النهي عندما نهى الإمام عن شرب في الآنية، في آنية اليهود التي يشربون فيها الخمر، هذا النهي كان مطلقا، يعني يشمل الآنية التي فيها بقايا من الخمر ويشمل فيها التي ماذا؟ لم يبقى فيها الخمر، يعني التي فيها زال العين، عين الخمر. فبإطلاق النهي لمورد إن الخمر موجود في الآنية ولا تشرب، ولما كان الخمر غير موجود، هذا إطلاق النهي شيء فاد من يمه نجاسة الآنية. يعني بالرغم من أن الآنية قد زال عنها عين النجاسة، قد زال الخمر، مجرد آنية فيها خمر، مع ذلك الإمام نهى عنه، وهذا النهي إرشادا علما شيء يصير بعد إلى النجاسة. نعم لو كنا نقطع أن النهي لأجل الخمر الذي كان باقيا في أوان الذمي أما سير النهي تكليفي، أما وحيث أن النهي كان مطلقا يشمل الخمر الذي كان موجود وهو غير موجود، فلا معنى للنهي عن أواني الخمر إلا لأجل ماذا؟ نجاسة الأوانية. يقول فإن إطلاق النهي إن من مطلق النهي، هذا شنو إطلاق؟ لفرض عدم وجود شيء من أين؟ من العين، من عين الخمر. لو كان هذا النهي مقيد بخصوص وجود الخمر فهذا شو يصير النهي؟ تكليف عن شرب الخمر، بس هو مطلق سواء كانت عين الخمر موجودة في الإناء أو غير موجودة، فلا معنى للنهي إلا ماذا؟ على نجاسة الآنية. يبقى بعد أكو روايات مثل ما تفضل الشيخ بالأمس يقول روايات النزح اللي دلت على أن الخمر لو سقط في البئر شنو ينزح حلقه، هذا إرشاد علمه إلى النجاسة، واضح هاي أيضا لا يمكن الاستدلال بها أيضا على نجاسة الخمر. لماذا؟ لأنها معارضة بروايات أخرى على أن ماء البئر طاهر، هاي الناحية لا يمكن الاستدلال بها. فبالتالي إذن نحن بين طائفتين متعارضتين، إن شاء الله غدا نذكر العلاج بين الطائفتين.